يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الحلقة 19 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الثالث من صحيح السيرة، وننتقل إلى حدث جديد من أحداث السيرة. وصلنا في أحداث السيرة إلى غزوة الأحزاب، كانت في العام 5 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في شوال. غزوة الأحزاب من أشد الغزوات التي واجهت النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة، رغم أنه لم يحدث تلاحم بين الفريقين كما حدث في بدر أو كما حدث في أحد، لكنها من أشد الغزوات كما سنرى. الله سبحانه وتعالى في كتابه بين حال المسلمين في المدينة عندما تكالب عليهم الأحزاب، فقال سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. من فوقكم يهود بني قريظة أو القبائل من الأعراب، ومن أسفل منكم قريش وحلفاء قريش. وإذ زاغت الأبصار من الخوف الفطري، من الخوف الفطري، وكذلك وبلغت القلوب الحناجر، وكأن القلوب من شدة خفقانها ستخرج من الصدر أو من الحلق، وبلغت القلوب الحناجر. وتظنون بالله الظنون، هنا الكلام عن المنافقين الذين يظنون بالله الظن السيء، هم المنافقون وأشياعهم. والله سبحانه وتعالى قال: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد. فبينت الآيات القرآنية أن الابتلاء كان شديدا، وأن الزلزلة كانت شديدة، وبلغ الخوف بالصحابة، الخوف الفطري وليس الخوف العقدي. الخوف العقدي يعني لا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الخوف الفطري هذا موجود في فطرة الإنسان. ما الأسباب التي دعت قريش إلى أن تهاجم المدينة؟ يعني هي هاجمت مرة في بدر وهزموا، وهاجموا مرة في أحد وانتصروا، وتواعدوا على بدر الموعد ولم يعني يأتوا في الموعد المحدد، فلماذا يأتون للمرة الثالثة؟ وما التغيير بين المرتين السابقتين؟ الحقيقة يوجد تغيير. قريش لما نظرت في الأمر وجدت أنها بمفردها لن تستطيع أن تقضي على الإسلام ولن تستطيع أن تقضي على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على الدعوة الإسلامية. فهي حاولت وجربت، حتى لو انتصرت سيكون نصرا جزئيا ولا أثر له إلا أثرا مؤقتا. من أجل ذلك تأملوا في الأمر، وجدوا أنهم بمفردهم لن يصلحوا بمفردهم للقضاء على المسلمين والقضاء على الإسلام في المدينة، فوضعوا ذلك قيد البحث في انتظار الفرصة المناسبة لذلك. من الأسباب التي دعتهم إلى الأحزاب أن طريق التجارة الذي في بدر وفي أحد من أجله حاربوا من أجل أن يخلصوا هذا الطريق من سيطرة المسلمين ما زال تحت سيطرة المسلمين. أيضا ما حدث من انتصارهم في أحد فذهبت آثاره أدراج الرياح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام على إثر أحد فإنه خرج إلى حمراء الأسد وأرسل القبائل وأرسل السرايا لتأديب الأعراب الذين تجرأوا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المدينة وحاولوا غزو المدينة، وخرج في العام القادم كما حدد أبو سفيان، وهو الذي انسحب هم قريش. فوجدوا أن آثار أحد قد أزيلت بالكلية، ثم وجدوا أن الدعوة الإسلامية دوائرها تزداد، يعني لم تكتفي على المدينة فقط وإنما الدوائر تزداد وتزداد وتزداد. والمتأمل يعلم أن الإسلام سيصل حتما إلى مكة، فلابد من الاستباق. فكروا كذلك، فماذا يفعلون؟ هم وضعوا الأمر كما قلت قيد البحث. اليهود، يهود بني النضير كما رأينا عندما أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام عندما حاولوا قتله، فإن زعماء اليهود ذهبوا إلى خيبر وجعلوا من خيبر رأس الحرب للتدبير في من أجل القضاء على الإسلام وعلى المسلمين، فأخذوا يخططون في ذلك الأمر في خيبر. فاجتمعوا مع بعضهم البعض ورأوا كما رأت قريش أنه لا قبل لقريش بمفردهم، وأنه لا بد حتى يقضى على الإسلام في المدينة بالكامل أن يجمع له كل العرب من أجل القضاء على المسلمين وعلى الإسلام. وبدأوا في تنفيذ هذه الخطة التي وافقت أيضا التفكير الذي وصلت إليه قريش. فخرج وفد منهم على رأسه حيي ابن أخطب وسلام ابن أبي الحقيق وغيرهما، فذهب هذا الوفد إلى قريش أولا، واليهود يدخلون على الناس من مداخلهم، من مداخل الناس يعرفون من أين تؤكل الكتف، فدخلوا على قريش من الفخر والخيلاء الذي عند قريش، وبيّنوا لهم أنهم أفضل مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن اليهود هم أهل الدين وهم أهل الكتاب، وأنهم يصدقونهم في ذلك أنهم أفضل مما من نبي محمد، وأن ما عليه هم ومن حراستهم للبيت ومن كذا ومن كذا أفضل عند الله مما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دخلوا من باب الفخر والخيلاء الذي هو يعني ديدن قريش. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ يؤمنون بالجبت الشيطان والطاغوت وكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، يقولون للذين كفروا لقريش ولأمثالها هؤلاء أهدى مما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فدخلوا على قريش من هذا الباب وقالوا لهم إننا سنتفق مع جميع القبائل العربية على أن نهجم ونحن معكم على المدينة هجمة رجل واحد فنقضي على الإسلام وينتهي الأمر. اتفقوا على ذلك، ثم ذهبوا إلى قبائل غطفان الكبرى في نجد. طب كيف يدخلون على قبائل غطفان؟ دخلوا عليهم من ناحية الطمع في ثمرات، في الثمرات وفي المغنم، فوعدوهم بنصف ثمار خيبر عندما ينتصرون على ويقضون على الإسلام، فوافقت غطفان. ثم ذهبوا إلى القبائل الأخرى العربية، إلى بني سليم، بني أسد، بني فزارة، بني مرة، جمعوا كل القبائل العربية وضربوا الموعد، وأن المكان هو مر الزهران، اسم مكان على بعد حوالي 40 كيلومتر من مكة، وأن القبائل الأخرى ستأتي، الموعد سيكون في أحد مباشرة. اتفقوا هذه المرة أن يهاجموا المدينة، يهاجموا المدينة. النبي إذن استطاع اليهود أن يجمعوا القبائل العربية بكاملها أو بأغلبها على من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين. لذا أنا ذكرت في أول الكلام أنها من أخطر الغزوات التي واجهت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. تعالى ننظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وإلى كيف تصرف النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بهذا الخبر. علم النبي عليه الصلاة والسلام أن قريشا وأن اليهود ألبوا جميع القبائل العربية عليه، فشاور الصحابة. نتذكر عندما تكلمت عن غزوة أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رأيه أن يتحصن بالمدينة وألا يخرج من المدينة، وأن يتحصن وأن يقاتل في المدينة لتقليل الخسائر لكثرة أعداد الكافرين. لكن لما شاور الصحابة خاصة الشباب المتحمسين، فإنهم رأوا أن يخرجوا إلى قريش، لأنهم لم يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام على رأيهم. ورأينا أن لما ذهب إليه حمزة رضي الله عنه يقول يعني رأينا تبع لرأيك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودعنا نتحصن بالمدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أعلن أنه سيخرج وتجهز الناس أبى أن يرجع عن القرار الذي وصل إليه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام شاور الصحابة، وكما ذكرت كان رأيه في أحد أن يتحصن بالمدينة، فرأى أن يتحصن بالمدينة صلى الله عليه وسلم، والصحابة في هذه المرة وافقوا ورأوا أن يحفروا خندقا في الجهة التي يدخل منها إلى المدينة. من المشهور أن الذي أشار بحفر الخندق هو سلمان الفارسي، هذا مشهور في الحقيقة في كتب السيرة، لكن من ناحية السند فهو ليس بصحيح رغم شهرته. وأنا أقول أني أتكلم يعني أشير من باب تمام الفائدة إلى المشهور، لكن من ناحية السند لم يصح. قد تقبل الرواية، لكن أنا أتكلم من ناحية السند فهي لم يصح أن الذي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق هو سلمان. من الذي أشار؟ هل جاء يعني هذا وحي من الله سبحانه وتعالى؟ هل تكلم بعض الصحابة في هذا الأمر الله أعلم، لكن استقر الأمر بعد المشورة على حفر الخندق. وصلت إلى نهاية الحلقة، أتوقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نستكمل في الحلقة القادمة. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب.